القديس أوفان الناسك يقولوا من أبرز صناع النهضة الروحية في الكنيسة الروسية. هو أساسا راشن أرثوذكس تبع الكنيسة الروسية، بس إحنا كأباط نحبه قوي، وأبائنا الكبار بابا كرولوس والبابا شنودة يحبوا كتاباته، ويعتبر البعض أبرز من كتب في الروحانية الأرثوذكسية في القرن التاسع عشر بل وعبر التاريخ الروسي كله. ولد 1815 في قرية كذا في روسيا، وكان والده كاهنا تقيا باسيليوس، وأمه كانت محبة لله. وفي الثامنة من عمره بعته مدرسة كليريكية ومعهد كليريكي، وأحب الصلاة والعزلة. وبعدما أتم مدرسته في المعهد درس 4 سنوات تاني، وقعد في حتة اسمها كيف في دير الكهوف، ده يقولوا مهد الرهبان الروسي، وحب الرهبنة وترهبن 26 سنة. وبعدين عين ثيوفانيوس أو ثيوفان عميد للأكاديمية الكنسية، وقعد سنتين، وبعدين بقى أسقف على كرسي، وبعدين 4 سنوات وانتقل إلى كرسي أكبر اسمه فلاديمير، قعد 3 سنين وكان أب لشعبه وبسيط في معيشته، وكان يأكل مرة واحدة في اليوم، وما كانش يحب يلعب دور القاضي، فما كانش بيحضر المحاكم الكنسية، يعني كانش يحب يحاكم أي حد، سابها لأحد من الكهنة عنده. ومع ميله الشديد للوحدة والصلاة ساب الأسقفية ورجع راهب تاني، وقضى بقية حياته في توحد، ومنحوا المجمع إذن بكده، ودي حالة استثنائية أنه يسيب الأسقفية ويرجع راهب. وعام 1866 بقى رئيس لدير فيشة، وقعد بقية حياته هناك 28 سنة، وكان شغوف بالعمل الكتابي، كتب كتب كتير في الرهبنة ورسم الأيقونات وحفر الخشب، وفقد أحد عينيه وفضل مستمر في نظام النسكي وشغفه بالكتابة، ورقد في سن 80. أول قول للقديس أوفان، الأولى ديكو فكرة، إحنا الحروب الروحية معناه إحنا بنتحارب روحيا. روحيا يعني إيه؟ يعني في شيطان عاوزنا نبعد عن ربنا ببساطة. ساعات إحنا نتغافل عن الفكرة دي، نتصور إن الحياة عايشة هادية وعادية، وبننسى إن في عدو مصر إنه يضيع مننا الأبدية وعاوز ياخدنا جهنم. مجرد الوعي بحكاية الحرب الروحية، لما تلاقي شدة بينك وبين مراتك قبل ما تتهم مراتك بحاجة أو تقول الظروف، افتكر إن في شيطان قاصد يعكر عليك الجو، فيبقى الشيطان هو السبب مش مراتك. لما يبقى مثلا في إغراء زيادة بالفلوس كده قصادك بس طريقه مش حلو، افتكر إن العرض ده من إيد الشيطان، فما تستعجلش وتوافق على حاجة زي كده. فكرة انك تبقى واعي ان في شيطان بيحاربك دي لوحدها غرض المؤتمر ده، لانه زي ما هنفهم الحرب دي مستمرة كل يوم، واحنا بننسى وجود هذا الشيطان ونتجاهله. على رأي واحد كان بيقول انه عندنا تطرفين في العلاقة مع الشيطان، اما الناس تتجاهل وجوده خالص فما يجهدوش، ينسوا ان في حاجة اسمها حرب، او ان هم يضخموا وجوده قوي ويعيشوا قلقانين ومرعوبين منه. الاثنين غلط، لا تضخموا قوي وتفتكروا يعني مرعب وتعيش في حالة خوف ورعب، ولا انك تتجاهل وتنسى انه فعلا ابليس عدوكم يجول كاسد زائر ملتمسا من يبتلعه، فما ينفعش انك تنساه والا هيبتلعك. لو نسيت انه موجود هيجي اللحظة اللي لخبطك ويزحلقك ويوقعك في خطايا ممكن تضيعك. قديس أوفان يقول إن كانت هناك أمور لا زالت تثيرك أثناء الصلاة ولم تنجح في التخلص منها، حول هذه الأمور إلى موضوع للصلاة. يعني الواحد ساعته هو بيصلي مخه يتشتت، يبقى عنده أزمة في شغله ومش عارف يطلع برا المشكلة اللي في شغله، أو عنده مشكلة في ولاده، أو عنده مشكلة مع حد فمتشتت وهو بيصلي مش عارف يركز. ما لو ما كنتش عارف تطرد الفكرة دي حولها هي نفسها الموضوع للصلاة. يعني يقول له رب أشكرك على المشكلة اللي في الشغل، أكيد أنت رايد منها خير، اشكرك يا رب على الأزمة اللي عند ابني دي، لأن أنا عارف أنك مش هتسيبه. حولت الموضوع اللي شغلك لصلاة، كده طردت الشيطان، كده نجحت. أنه مش هو اللي غلبك، ما هو عاوز يغلبك أنه مخك يروح في الحاجات دي ما تصليش، تقوم أنت تغلبه وتخلي الموضوع ده نفسه هو موضوع الصلاة. موضوع للصلاة للشكر أو للطلب، يعني أيا كان، حتى لو حطيت الموضوع على شكل طلب كويس أو حطيت الموضوع على شكل شكر كويس، أي موضوع يشتتك في الصلاة يتحول طلب يتحول شكر. طبعا الأفضل شكر على فكرة، لأن الشكر معناه أن عندك إيمان قوي أن كل اللي بيحصل برضو خير، حتى لو كان اللي بيحصل ده يعني حاجة مش حلوة، إنما مفيش حاجة بتحصل مش خير، كله خير. فلو عرفت تقول له أشكرك يا رب على الأزمة، على المشكلة، على المحنة، على أي حاجة، يبقى أنت سحبت عقلك تاني للصلاة وغلبت العدو. أو لطلب المعونة الإلهية، أو للتحرر من الخطية، أو لتسليم الذات. يعني إيه؟ ممكن وأنت بتصلي في المشكلة تقول له يا رب علمني أسلم المشكلة ليك، يبقى برضو أنت إيه بتتعامل مع المشكلة في عقلك بس بروح الصلاة. علمني في الموقف ده بالذات يا رب أنسى الموضوع واتكل عليك. فأنت بقيت بتصلي عشان الموضوع بس بطريقة حكيمة، عاوز تغلب نفسك وتغلب الفكرة اللي مشتتاك. أو للتحرر من الخطية، أو لتسليم الذات وكل ما تملك لإرادة الله. يبقى أول فكرة بيعلمها لنا القديس يؤفان فكرة جميلة، أن الواحد ممكن يحول كل ما يشتته إلى كلمات في الصلاة تحميه من التشتيت. كلمة تاني للقديس يؤفان: لا تحدد لك وقتا معينا تحصل فيه على الفضائل. يعني ايه؟ ما تقولش انا الاسبوعين دول هتعلم التواضع، ما كانش حد غلب، ده اللي بيعمل دايت بيقعد 6 شهور وبعدين ييأس بعد كده. فما تقولش التواضع هيجي في اسبوعين ولا المحبة هتيجي في شهر، ما تحددش وقت للفضائل. ممكن تقول السنة دي هركز في كذا، بس ده مش معناه انك وصلت، لان الفضائل دي ثمرة تاخد مجهود سنين دايما، اي فضيلة تاخد سنين عشان توصل لها. ولا تقل لنفسك سأعمل ثم أستريح، يعني تقول بس السنة دي نخلص موضوع الصبر ونقعد بقى إيه رايقين بعد كده. لا، الصبر ما بيخلص، فضيلة الصبر تاخد العمر. لا يا أخي، لا راحة هنا، ما تريحش نفسك هنا، عندنا ملايين من السنين نرتاح في الأبدية، إنما هنا مش وقت راح. اللي هيريح هنا في خوف ما يريحش خالص بعد كده، إنما اللي هياخدها جد هنا هو اللي ممكن يرتاح على طول. أعدد نفسك للعمل المتواصل. يبقى فكرة مهمة في الحرب الروحية إن مفيش أجازات في الحياة الروحية، مفيش أجازات. يعني حتى وإنت مصيف مش أجازة من الإنجيل والصلاة، مش أجازة من الحرب، لا، هتلاقي الشيطان مصيف معاك عادي. وأظن كلكم جربتوا كده، يعني حتى شيطان المصايف ده في شياطين قاعدة على طول هناك، فمش معقول تكون مش واخد بالك. فمفيش أجازة من الحرب الروحية. كلمة تاني للقديس أوفان يقول إيه: ابدأ بمقاومة الألم الذي يضايق روحك أكثر، وترى أنك مهزوم منه دائما، وتشعر أنه على استعداد لمهاجمتك الآن. الألم في لغة الآباء معناه الخطية أو الفكر المتعب. الألم ما يقصدوش الوجع المغص يعني، لا، يقصدوا الألم هنا بمعنى الحرب، لأن كل واحد فينا في نقطة ضعف أساسية. في واحد متحارب بالغضب، في واحد متحارب بالإدانة أكتر، في واحد مشكلته الأساسية الشهوة، في واحد مشكلته الفلوس الطمع، في واحد مش بيطيق شخص معين، مشكلته كراهية أو حقد أو غيرة. فهنا ابتدي بمقاومة الحاجة اللي مضايقاك أنت، يعني شوف نقطة ضعفك ايه وهي دي اللي تركز فيها، لان ممكن تبقى في خطايا اخرى نشكر ربنا انك انت مش متحارب منها. ده مش معناه انك انت بريء، ما انت عندك خطية اخرى. فابدأ بمقاومة الخطية التي تضايق روحك اكثر من اي خطية تاني، وترى انك مهزوم منها دائما. دي بالذات اللي تركز في حربك معاه. هذا الألم هو الذي تحاربه بكل قوتك وتجتهد أن تقيم في نفسك الفضيلة المضادة له. يعني إيه؟ واحد بيتعصب بسرعة، إيه الفضيلة المضادة للعصبية؟ طولة البال مثلا، يبقى عاوز يتعلم إنه يبقى باله طويل، تبقى دي بقى إيه التركيز كله على دي. فكل ما يستفز من شخص يجز على أسنانه كده ويفكر نفسه إنه واخد تدريب طولة البال، فمش هيرد، هيقعد بقى يقول أبانا الذي في السر، يعمل أي حاجة، إنما مش عاوز يتعصب لغاية ما يتقن فضيلة البال الطويل. تاخد سنين بس يبقى فعلا غلب نقطة ضعف، بدل ما يتنرفز بسرعة بقى فعلا باله طويل، دي خدت سنين بس يبقى هو اللي انتصر واكتسب الفضيلة المضادة. واحد مثلا بخيل، يحب الفلوس زيادة، طماع، يفرح بالقرش قوي، طبعا ده لما يطلع القرش كأنه بيعملوا له عملية يعني، بتبقى مشكلة، يقوم يتحدى نفسه ويجهد في فضيلة العطاء، ما العطاء هو العلاج، انه يبقى سخي، تاخد منه غلبة طبعا، لان العشور نفسها تتعب اعصابه، هيجاهد وهيزود عن العشور وهيبتدي ما يبصش للقرش، تاخد سنين، انما بعد شوية يبقى غلب الشيطان، لان النقطة اللي هي غلبها حكاية الفلوس دي هو اللي غلب، وهكذا. فبيقول هذا الألم الذي تحاربه بكل قوتك تجتهد أن تقيم في نفسك الفضيلة المضادة له، مستخدما كل التدريب الممكنة والأعمال المناسبة الواجبة لهذا الغرض. عارفين زي الأمراض يا جماعة، لما الواحد بيجي له مرض بيروح لدكتور يجرب العلاج، ما جابش نتيجة يرجع للدكتور أو يغير الدكتور، إنما يجرب علاج تاني، لكن محدش فينا بيسكت على مرض يقول ما فيش فايدة. نفس الكلام في الحياة الروحية، جربت الموضوع ده في من موضوع الإدانة ما نفعش معاك، طب جرب تدريب تاني، وهكذا. لأن نجاحك في هذا يعني حياة باقي الفضائل في نفسك. دي بقى خبر حلو، إنه لو نجحت في فضيلة واحدة واكتسبتها كويس ضمنيا أنت نجحت في كل الفضائل، هتلاقي نفسك اكتسبت حتة من كل الفضائل على الماشي من غير ما تحس. يعني اللي باله طويل أكيد عنده شوية تواضع، وأكيد عنده محبة، وأكيد بيصلي كتير، وأكيد قلبه هادي، وأكيد لسانه حلو، ليه؟ لأنه مجرد وهو بيجاهد سنين أنه يبقى بس عنده بال طويل، كل ده جه على الماشي، كل ده دخل في السكة، فما تشتتش روحك، مجرد حاجة واحدة تاخد تركيزك الباقي يجي. نجاحك في الفضيلة دي يعني حياة باقي الفضائل في نفسك، فتتسربل بها كسلاح يحميك من سهام الألم. كلمة تاني لماري فيوفان، مجرد أن يظهر لك العدو بعض الأخطاء في أقربائك اسرع في طرد هذه الفكرة وابدلها بالتفكير في الصفات الحسنة. كلام ده طبعا كلام كله مختبر، يعني الناس دي عاشت الحاجات دي، فبيقولوا حاجات هم دقوها، مش بيقولوا كلام نظري. فبيقول لك كل لما يحاربك العدو بأفكار اتهامات للناس، فلان مش بيسأل فيا، مراتي مش حاسة بيا، أخويا مش بيحبني، فلان ده أناني قوي، بخيل قوي، رد بسرعة على الأفكار دي بطردها وحط قصادها تفكير في الصفات الحسنة في الناس دول. لأن كل شخص الحقيقة في حتة حلوة وحتة وحشة، كل شخص مهما كانت طباعه لازم في حتة حلوة. فالشطارة انك ما تستسلمش لفكرة هو وحش في حتة، ركز بسرعة هو حلو في ايه، تقوم تحمي دماغك من انها تتوسخ بفكر الإدانة. واعلم انه لا سلطان لك على احد، ولم يقيمك احد ديانا او قاضيا لاحد. يعني موقفك وانت بتفكر في حد زي كده انت بتتهمه، وانت بتتهمه انت مين عملك قاضي ومين عملك حكم؟ انت قعدت مطرح ربنا كده، لما تحكم عليه انه غلطان مش عرفك وغلطان ازاي، ما انت هتاخد مكان ربنا. فيبقى هنا ادانا فكرتين نصد بيهم فكر الإدانة، دي حرب الفكر يسموها، ده مش بيتكلم عن كلام، ده مجرد فكر. لما تلاقي مخك اتهم حد بحاجة، اول حاجة بسرعة بص وفكر في الحاجة الحلوة اللي فيه، وتاني حاجة افتكر هو انت ربنا عشان تحكم عليه، هو انت قاضي ولا ديان. الطريقة الثانية لمقاومة فكر الإدانة هي ألا تدع أفكار ضعفك الشخصي وأوجاعك وأعمالك الشريرة تفارق عقلك. يعني إيه؟ أنا عارف الكلام ده أغلبكم سمعوا قبل كده، بس حلو إن إحنا نعيده، لأن ما ظنش حد فينا غلب فكر الإدانة 100%. فكر الإدانة ده بالذات صعب فعلا، يعني يمكن كتير منكم عرفوا ما يغلطوش بلسانهم على حد، إنما عشان تظبط فكرك في الإدانة فعلا مش سهل. فهنا بيقول طريقة تاني إنك تعالج فكر الإدانة، إنك دايما مركز في ضعفك أنت، دايما مستحضر في دماغك نقطة ضعفك، خطيتك. فدي لوحدها ما تخليش مجال لعدو الخير يشغلك بخطية حد. لا تدع أفكار ضعفك الشخصي وأوجاعك وأعمالك الشريرة تفارق عقلك وذاكرتك، وكنتيجة لهذا ستدرك أنك لا شيء. لما الواحد يبقى دايما فاكر أنه وحش أو ضعيف في نقطة، صعب أوي يفكر في الناس بتفكير وحش، لأنك بلا شك ستكتشف في نفسك عددا ليس بقليل من الأوجاع والأعمال الخاطئة الشريرة، وسوف لا تجد وقتا تهتم فيه بأمور الآخرين وتنتقدهم بقساوة، لأنك إن فعلت هذا سيدوي القول في أذنك أيها الطبيب اشفي نفسك، أو اخرج أولا الخشبة من عينك. اعلم أنك حكمت بقسوة على قريبك ودنت من جهة بعض الأمور الخاطئة، فلابد أن هناك جزرا صغيرا من نفس هذا الضعف غائرا في قلبك. ده اللي بيقولوا النهاردة الإسقاط، يقولوا إيه؟ أن عادة لما تشغلك خطية معينة في أخوك لازم جواك فيها حتة، يعني عارفين اللي يقول في باله على واحد ده فلان ده بخيل قوي، يبقى لازم أنت بخيل، لازم طمع. اللي يقول على واحد ده عينه زايغة، يبقى هو كمان عينه زايغة. اللي يقول على حد في باله ده أناني ما بيفكرش غير في نفسه، يبقى غالبا هو أناني كمان. فافتكر ان فكر الإدانة تقدر تعالجه انه بيشاور لك على غلط فيك، بيفضحك. فكر الإدانة بيفضح نقطة وحشة فيك، لان لو قلبك نظيف من الحتة دي ما كنتش شفتها في الناس، لكن هو قلبك مش نظيف في الحتة دي. فهنا بيقول ايه؟ اعلم انك حكمت بقسوة على قريبك ودنته من جهة بعض الأمور الخاطئة، ولابد أن هناك جزرا صغيرا من نفس هذا الضعف غائرا في قلبك. أنت أيضا الإنسان الشرير من كنز قلبه الشرير يخرج الشرور. ما الشرور دي فكر إدانة، فكر الإدانة شر، فمن اللي متحوش جواه بيطلع، فاللي بيطلع ده أكيد جواه حاجة مش حلوة. قول الأخير للقديس أوفانوس يقول إن تلاوة الأقوال المناسبة من الأسفار المقدسة أو مجرد ترديدها ذهنيا لها قوة عجيبة لتطبع في عقولنا صورة الفضيلة التي نبحث عنها وتنهض الاشتياق لها في القلب، وهذه أعظم معونة ننالها في اشتياقنا لبلوغ الفضيلة. الحته دي مهمه قوي، لو طلعتوا بيها بس في المؤتمر تبقوا خدتوا حاجه حلوه. لو الواحد انشغل بايه بتعالج مشكله جواه او بتشاور له على فضيله، مجرد انشغاله بالايه ترددها الذهني ده بيعمل حاجتين مهمين قوي. يعمل ايه؟ تطبع في عقله صوره الفضيله. يعني اديكم مثلا، واحد حافظ طوبى لانقياء القلب لانهم يعينون الله، آية سهلة، هو نفسه في حاجة اسمها نقاوة القلب، حاجة حلوة أوي. طوبى لأنقياء القلب يعينون الله، لما يقعد يعيدها كل يوم 20-30 مرة، تحط نقاوة القلب في عقله، تشغله بالحتة دي، تعمل شغل لوحدها. مجرد الترديد المستمر ده الفكرة تسيطر عليه، فتبقى طموح جواه حاجة اسمها نقاوة القلب. في واحد عنده طموح يبقى مليونير، وفي عنده واحد طموح يبقى نقي القلب. مجرد ترديد الآية طبعت الحكاية في الذهن، فبقت إيه؟ خلقت جواك طموح روح. النقطة الثانية، حركت قلبك تشتاق له. لما يقول تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب، أنت آية حافظها، ما تقعد ترددها عشرات المرات، تلاقي نفسك اشتقت الحكاية وديع دي، واشتقت المتواضع القلب، وبعدين مخك بقى مشغول بيها، وبتراقب نفسك عليها، وبتكبر فيه. مجرد حفظك لكلمة ربنا وترديدك ليها أثرت على عقلك وأثرت على قلبك، وهكذا قوة الآيات. كل الآيات كده، واخدين بالكم؟ لما واحد ياخد ينبغي أن يصلى كل حين ولا يمال ويقعد يعيد ويزيد فيها كتير، يبتدي ينشغل بقولة يصلي على طول، يبقى خلقت جواه رغبة ما كانتش جواه، وحطت في ذهنه تركيز على حاجة ما كانش مشغول بيها قبل كده. فهنا العلاج بالآيات ده مفيد جدا، لأن كلمة الله حية وفعالة وأمضى من كل سيف وخارقة، تدخل لغاية القلب والعقل وتطبع الصورة دي والفكرة دي والمعنى ده ويأثر فيك تمام. إن تلاوة الأقوال المناسبة من الأسفار المقدسة أو مجرد ترديدها ذهنيا لها قوة عجيبة لتطبع في عقولنا صورة الفضيلة التي نبحث عنها، وتنهض الاشتياق لها في القلب، وهذه أعظم معونة ننالها في اشتياقنا لبلوغ الفضيلة. يعني هتاخد معونة ما كانتش عندك وانت بتقرب من أي فضيلة، هتلاقي الفضائل اللي تبتوا كده حاجات بعيدة قوي عنك بتقرب منك لمجرد حفظك وترديدك لكلمات الإنجيل.